من صحاب ممكن يكونوا في عمرنا، هم الصحاب اللي طربهم ربنا. أجمل صحاب ممكن يكونوا في عمرنا، هم الصحاب اللي طربهم ربنا. عرفوا الطريق شاوروا عليه، قالوا لنا نمشي من هنا، والفكرة خير والفكر غير، خيمة وصحبة تلمنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. ازيك يا شيخ محمد؟
الحمد لله في نعمة.
اخبارك ايه؟
الحمد لله.
اخبار الاولاد ايه؟
والله الاولاد كويسين وفي نعمة والحمد لله، بس حضرتك عارف مشاكل الاولاد.
ربنا يبارك فيهم يا اخي، مع الله برضه لازم نحافظ عليهم لان هم دول الثروة بتاعتنا.
طيب النهاردة حضرتك مجهز لنا ضيف مين؟
الشيخ أسامة زيدان، يعني خير من نتكلم في هذا الموضوع.
الدكتور أسامة زيدان مدير مركز مودة للدراسات الأسرية. موعدنا النهاردة مع حلقة متميزة جدا
إن شاء الله.
افتح بابك. ونرحب مع بعضنا بفضيلة الشيخ الدكتور أسامة زيدان. مرحبا يا دكتور.
حياكم الله.
شرفتنا ونورتنا وأنستنا في خيمة الفكرة.
الله يحفظك. شرفتنا يا دكتور والله. سعداء بحضورك معانا.
الله يحفظك.
ربنا يبارك في عمرك يا رب.
الله يبارك. الله يبارك. أنتم بخير. الله
يكرمك. طبعا يا دكتور معروف إن ملف الأسرة ملف كبير، وإحنا سبق قبل كده وتكلمنا عن مسألة الطلاق وخطورة الطلاق على الأسرة، ومن ضمن الأسرة طبعا الأولاد.
أكيد. وطبعا طالما تكلمنا بقى عن الأزواج والحفاظ عليهم والأسرة، لازم حضرتك بقى تكلمنا عن الحفاظ على الأولاد نفسه.
نعم. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله
على آله وصحبه ومن والاه وبعد. يعني الكلام كان عن الطلاق، كان شائق.
أيوة.
نذكر في هذه النقطة، وبالفعل زي ما حضرتكم يعني أشرتم إنه مسألة الطلاق لها تأثير على المثلث، المثلث الأسري، فضلع الزوج وضلع الزوجة وضلع الثالث الأولاد، فإذا كان الطلاق أثر على الاثنين فبالتالي سيؤثر على الإيه؟ الضلع الثالث. ولذلك أنا بنقول لكل المقبلين على الزواج ومن أقبل وحياته قائمة بالفعل، نقول أن هذا الزواج يعني مشروع العمر. لذلك من أخطر القرارات هو قرار اختيار الزوجة، وقرار الخطوبة ده من أخطر قرار في حياة الإنسان، لأنه سينبني عليه
حياة كاملة.
حياة كاملة سينبني عليه أسرة، سينبني عليه زوجة، سينبني عليه ارتباطات، سينبني عليه وجود أولاد في الحياة. وهؤلاء الأولاد أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم للكل تقريبا يحفظه، لكن احنا نريد يعني أن نحفظ الحديث ونتدبر الحديث
ونعمل بالحديث.
وده يعني هو ده الثمرة. وإن شاء الله رب العالمين نتكلم في مسألة الأولاد ونذكر مثال تطبيقي لمن عمل بهذا الحديث. فالحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهنا عندما نذكر هذا الحديث فالإنسان سيموت. فلا بد أن يبقي لنفسه
مشروع
هذه المشاريع الايه الثلاث: مشروع الولد الصالح، مشروع الصدقة، مشروع العلم النافع. سنأخذ هذه الجزئية الأخيرة، الولد صالح يدعو له، هو هذا الايه المشروع. فلا بد أن ننتبه له المشروع، لابد له من دراسة جدوى، لابد من اختيار أم، لابد من اتفاق بين الأب أو الزوج والزوجة كيف يتم تربية هؤلاء الأولاد بحيث نحصل في النهاية على هذه النتيجة: ولد صالح يدعو له. هذا مشروع عظيم يجب أن ننتبه إليه،
وخاصة وإحنا طبعا في رمضان، فنسأل الله جل أن يصبح الأولاد.
الولد الصالح هو المشروع الرابح للأب في حياته وبعد مات.
نعم. يعني زي ما قلنا، يعني زي ما نقول، تخيل ان حضرتك علمت ابنك سورة الفاتحة، كم مرة سيقرأ سورة الفاتحة الى ان يموت؟
الفرائض
كم مرة سيقرأ؟ فسورة الفاتحة يعني على يعني الحساب ان الحسنة بعشرة فعندك شوف الحسنات قد ايه واخبر هذا. فما بالك اذا الولد الاب علم الابن القرآن وحفظ القرآن كاملا فكم تتخيل بقى ان هذا الولد اصبح امام يصلي بالناس.
الله اكبر.
فكل هذه
ده هو ده فعلا المشروع الرابح اللي يعمله في حياته
مشروع العمر وهكذا.
يعني محتاج تخطيط يا دكتور.
تخطيط
ودراسه جدوى.
ودراسه جدوى من البدايه خالص.
طيب ما تنصحنا حضرتك نعمل ايه بالضبط مع الاولاد؟
طيب هو بالنسبه للاولاد خير من علم الاولاد النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم
طبعا
هو القدوه. هو القدوه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابه والصحابه علموا اولادهم. ويعني مشروع العظيم مشروع سيدنا عمر رضي الله عنه مشروع ده مشروع العمر بتاعه. كل واحد له مشروع يعني مركز فيه وله اهداف لازم يضعها لنفسه. فسيدنا عمر كان له مشروع. هذا المشروع كان حفظ سورة البقرة وفهم الآيات وفهم الأحكام وفهم الحلال والحرام من هذه السورة. تابعوا مباشرة على هذا المشروع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. فلما كان سيدنا عمر بهذا يعني قدوة فتابعه عبد الله بن عمر في هذا المشروع وأيضا كان له المشروع في سورة البقرة مع بقية المشاريع الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم عندما تعامل مع الأولاد تعامل معهم بفنون التربية كلها. فإحنا سنتكلم عن بعض فنون التربية اللي من الممكن أن نفتقدها في وقتنا الحالي. من أول فن من فنون التربية هو التربية باللطف والمداعبة. باللطف والمداعبة. طب فين الكلام دوت؟ اسمع سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. يعني كل شاهد للنبي صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق وهذا لابد أن نتعلمه. والله عز وجل شهد قبل أي أحد بخلق النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. فيقول سيدنا أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. شو بقى سيدنا يقول إيه؟ وكان لي أخ صغير أحسبه فطيمة. يعني بدأ كده يدرك. كان لي أخ صغير أحسبه فطيمة بدأ يدرك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر علينا فكان يمر على الأولاد هم يلعبون وهذا الأخ الصغير ده كان اسمه عمير. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمير ما فعل النغير؟ فكان ده التربية باللطف والمداعبة والمؤانسة. والنغير ده العصفور الصغير الطائر الصغير اللي مات عند عمير. طب بس يعني ده النبي صلى الله عليه وسلم انتبه يعني انت تخيل وعيش المشهد ده
اللي يحمل هم الأمة
كلها واقف تشاهد هذا المشهد وان النبي صلى الله عليه وسلم يمر
صلى الله عليه وسلم
يعني بالمصطلحات العطية اللي احنا بنعيشها قائد الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة القائد الأعلى للأمة القائد وفوق ذلك كله هو الرسول النبي المعلم الذي يوحى إليه. طب ده عنده هموم الدنيا كلها بس يمر على الولد الصغير يقول له عمير ما فعل النغير؟ لكن أنت تتخيل هذا هو مشهد التربية باللطف والمداعبة. لكن أنت لا تعجب من هذا المشهد لكن فكر فيما سينبني على هذا المشهد في نفس أنس رضي الله تعالى عنه ولذلك ذكر الحديث وفي نفس عمير تمام عندما يداعبه النبي صلى الله عليه وسلم ويواسيه ما فعل أنه غير. احنا ماذا نفعل مع أولادنا وأطفالنا حتى في المساجد؟ حتى في المساجد رجع الولد دور الولد ده يروح مش عارف يمال مش انا قلت لك ما تجيبش الولد ده مرة ثانية معاك وانت بتصلي؟ طب ودول مين يا مين اللي هيربيهم؟
محتاجين لطف مرعب
محتاجين لطف ومداعبة ومؤانسة مع الأولاد
في طريقة تانية يا دكتور.
أيضا هذه بقى أيضا التربية بالاحترام. التربية بالاحترام
احترام للطفل
للطفل وهذه يعني نحتاج إليها جدا.
دي فعلا الحاجة اللي الناس مش متصورة. أنا أحترم الطفل إزاي؟
شوف النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع القاضي وهذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في المجلس بس المجلس ده كان غريب شوية كان له كده ترتيب معين فيجلس عن يمينه ربنا يرفع قدرك غلام صغير ويجلس عن يساره الأشياخ الكبار. فهنا وأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بشراب.
صلى الله
عليه وسلم. هشرب النبي صلى الله عليه وسلم. طب السنة أن أنا يعني هدي اليمين هشرب وأدي على اليمين. طب اليمين ده ولد صغير غلام، عندك الناس الكبار معلين على اليسار، ماذا سأفعل؟ فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ونظر للغلام. هنا التربية بالاحترام. قال شوف أدب النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
والغلام فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟
الله.
هذا التربية بالاحترام.
أتأذن الطفل الصغير.
أتأذن لي بعد إذنك أدي ال. فلكن الولد الغلام كان فطن أوي. قال لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا.
الله.
طب ماذا فعل أنت؟ يا ابني ما يصحش كده عشان الناس، ويا ابني ما ينفعش. لا فتله الشراب، يعني أعطاه الشراب. قال اتفضل.
يعني مش زي ما بيحصل في 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 غالب البيوت ان اول ما ضيف يجي امشي يا ولد ادخل جوه، لو جه ياخد حاجه اوعى يا ولد ده بتاعت عمه.
الكلام اللي بيشوفه نعلم الولد انه هو اللي يخرج، هو اللي يخرج يقابل الضيوف. انت كبير قابلهم مكاني،
اكبره.
تخرج ويسلم عليهم ويعلمهم ازاي يحترموا الكبير ويضيفوهم ايضا. فدي تربيه بالاحترام. وانت لا تعجب من التربيه بالاحترام عندما تجد أن هذه التربية تنشئ رجال. يعني هذا الولد الصغير الغلام دوت ماذا تكون نفسيته بعد ذلك؟ له قيمة، مش منكسر نفسيا. فلا تستغرب ولا يعني تتعجب عندما يكون أسامة بن زيد هو قائد الجيش وعنده 17 سنة. ده نتيجة إيه؟ نتيجة التربية بالاحترام.
يعني لطف ومداعبة
وتربية بالاحترام.
وتربية بالاحترام.
ذكر وصيام تراوح قيام، رمضان ده شهر يضم من حسن الكلام، ويا جمال حامد على ده ربنا شغل وعرق.